بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي، ونحن الآن في أواخر يعني هذه القراءة في هذا الكتاب وهذا السفر العظيم من كتب السنة. وقف بنا الحديث عند تفسير سورة الضحى عند الحديث بالرقم 3403، هذا في الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص 452. نعم، نبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمسلمين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن سورة الضحى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت أصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميت
دميتي
وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال: وأبطأ عليه جبريل فقال: المشركون قد ودع محمد
صلى الله عليه وسلم،
فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. هذا حديث حسن صحيح، قد رواه شعبة والثوري عن الأسود بن قيس.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما عن جندب البجلي رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. والبجلي نسبة إلى قبيلة بجيلة، وهي قبيلة تقع أو منازلها بين قريع بني مالك وبين المندق، هذه منطقة كانت تسكنها بجيلة، من يعني ينزل من الطائف متجه إلى الباحة يمر ميسان بني الحارث وحداد بني مالك ثم القريع ثم المندق. في المنطقة هذه كانت تسكنها بجيلة، ومنهم جرير بن عبد الله البجلي ومنهم جندب البجلي رضي الله عنه. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، جاء في بعض الروايات في غزات، وعلى كل حال قد يكون أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، أو قد يكون في غزات، فهكذا وهكذا والعلم عند الله. فدميت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جرحت، سال منها الدم. قيل أنها وقع عليها حجر، قيل أنها مرت على شيء جارح فجرحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع دميت؟ أصبع من باب الفائدة أيها الإخوة، فيها عشر لغات عن العرب، فيها عشر لغات عن العرب بالتحريك الهمزة والباء. فلو أخذنا بالضم فيهما، يعني الضم وما بعدها، فنقول مثلا أصبع وأصبع وأصبع، هذه الآن ثلاثة، هذه لو بدأنا بالضم. لو بدأنا بالفتح أصبع وأصبع وأصبع، هذه ثلاث مع ثلاث صارت ست. ولو جئنا بالكسر أيضا إصبع وإصبع وإصبع، هذه صارت الآن تسع لغات، والعاشرة إصباع. إصبع هذه عشر لغات ذكرها أهل المعاجم في كلمة أصبع. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميتي، يعني جرحتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا كأنه من باب، يقول شراح الحديث، من باب المواساة ومن باب التسلية، يقول يعني هذه الأصبع يعني تجرح كما يجرح غيرها، وهذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى. وفي سبيل الله يعني إما أنهم كانوا في غزاة دخلوا معركة، ولا شك أن من يدخل معركة يجرح، يناله سهم، يضرب برمح، يجرحه سيف أو غير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي سبيل الله ما لقيت. وقيل إن المراد ليس في سبيل الله يعني في معركة، وإنما المقصود أنه محسوب لك أجره عند الله سبحانه وتعالى. ما يجرح، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلا كفر الله جل وعلا عنه من ذنوبه، فالإنسان يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في جرح، في هم، في غم يصيبه، والله المستعان. الشاهد الذي من أجله ذكر الترمذي قال: وأبطأ عليه جبريل، يعني أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. وقد سبق أنني ذكرت في الأسبوع الماضي أيها الإخوة أن فتور الوحي يعني انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين: نوع لسبب، مثل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة الثلاثة، عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وعن الروح، وعن رجل ملك بين المشرق والمغرب، قال عليه الصلاة والسلام: أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي أو فتر الوحي. ومثل أن يكون في حادثة، مثل حادثة الإفك، ومثل قصة كعب بن مالك مع صاحبيه رضي الله عنهم أجمعين، لله في ذلك حكمة أن يفتر الوحي شهر 40 يوما، بل في قصة كعب بن مالك فتر الوحي 50 ليلة والناس يترقبون ماذا سينزل في حاله بعد أن اشتد عليه الأمر، عليه وعلى صاحبيه، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، حتى أنفسهم التي بين جنباتهم ضاقت عليهم مما كان لهم من الألم ومن التضييق الذي حصل عليهم، فنزل بعد ذلك الوحي. فهذا قد يكون لسبب، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يفتر الوحي بلا سبب، مثل ما فتر الوحي بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء بعد أن نزلت عليه الآيات الخمس الأول من سورة العلق، فتر الوحي ثم نزلت عليه أول سورة المدثر، هذا بلا سبب. ومثله أيضا لما انقطع الوحي، فتر الوحي أياما ثم بعد ذلك نزل عليه. وجاء أيضا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنزل عليه السور هكذا تباعا، الآيات تباعا، وقد يفتر الوحي والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. المشركون، وجاء في رواية أن أم جميل زوج أبي لهب هي التي قالت هذا الكلام، قالت: قد ودع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أهمل وترك، يعني أن ربه أهمله وتركه، فأنزل الله تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما أهملك ولا تركك، وما قلى يعني وما أبغضك، إنما أنت من القالين يعني من المبغضين. فمعنى كلمة قلى يعني أن الله جل وعلا ما أبغضك. وكيف يبغض الله جل وعلا حبيبه وصفيه من خلقه وأفضل خلقه سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه؟ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكيف يبغض الله جل وعلا رسوله وصفيه من خلقه. لكن المشركون يعني كانوا ينتهزون أي موقف يقفونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى. ثم إن الله جل وعلا أعطاه أعظم وأعظم: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهنا كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من المفسرين، يقولون إن الأقلام تقف عاجزة عن التعبير عن معنى هذه الجملة، يعني أن المفسرين يعني لما يأتون يفسرون الآيات يجتهدون ويذكرون الأقوال، لكن يقول هو وغيره أيضا مما سبق من بعض المفسرين، قالوا إن الأقلام تقف عاجزة عند هذه الجملة: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ماذا تقول؟ يعني ماذا سيقول المفسر أمام هذه الجملة العظيمة في فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيم. ففضله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم عظيم، ولا وتعجز كما يقول ابن القيم وغيره ماذا تكتب الأقلام، ماذا تتفوه الألسن في بيان هذه الجملة العظيمة ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وهذا كما قلت أيها الإخوة وقد ذكرت هذا فيما مضى من أدلة رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند ربنا تبارك وتعالى، من ذلك أن الله جل وعلا وعده خيرا عظيما لا يعلمه ولا يحصيه ولا يقدره إلا هو جل وعلا، ومن ذلك هذه الآية الكريمة ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يقول أهل العلم وإذا كان هذا علو قدره ورفعة منزلته صلوات ربي وسلامه عليه عند ربنا جل وعلا، أفلا تكون هذه الرفعة وهذا العلو وهذه المنزلة في قلوب المؤمنين به المتبعين له؟ والمسألة ليست كلاما تلوكه الألسن ولا خطرات تتردد في القلوب، المسألة اتباع وسمع وطاعة وسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأوله ومبتدأه ومنتهى تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى من سورة ألم نشرح، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جحفر وابن عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رجل من قومه
رضي الله عنه، نعم أيضا
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم ومالك بن صعصعة هذا أنصاري صحابي أنصاري رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر ليس له في السنة إلا هذا الحديث ولم يروه عنه أيضا إلا أنس بن مالك، فهنا الآن صحابي يروي عن صحابي، يعني فمالك بن صعصعة هذا من قوم أنس بن مالك. ويقول حافظ بن حجر إنه ليس له في السنة إلا هذا الحديث الذي سنسمعه ولم يروه عنه إلا أنس بن مالك رضي الله عنه، هذه يعني سميها العلماء فرائد وفوائد الإنسان يحفظها. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اللهم صل وسلم
بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيه ماء زمزم فشرح الله صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة قلت ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني. قال فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي الحديث قصة طويلة، هذا حديث حسن صحيح فقد رواه هشام الدستوائي وهمام عن قتادة وفيه عن أبي ذر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث صحيح رواه الشيخان وهو حديث مشهور في شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعجزات البينات له عليه الصلاة والسلام. هذا كما قلت يرويه مالك بن صعصعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست حادثة شق الصدر أيضا ما رواها إلا مالك بن صعصعة، رواها عدد من الصحابة كابن عباس، وقال هنا الترمذي عن أبي ذر وعن أبي هريرة عن جماعة من الصحابة. وهذه الحادثة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال يقظة، لأنه ولا يشكل على هذا أنه في أول الحديث قال بينما أنا عند البيت، وجاء في روايات كثيرة أنه في بيت أم هانئ، هذا قبل أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا حصل له أيها الإخوة قبل. قال يعني وقد يعني مر بنا في أول تفسير سورة الإسراء الروايات من أين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الحافظ ابن حجر يعني هو لأن جاء في الروايات أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، وجاء في رواية أنه من شعب أبي طالب، وجاء في رواية أنه من عند البيت، وجاء في رواية أنه من بيته، يعني عدة روايات. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال نعم بدايته من بيت أم هانئ، ثم بعد وهي كانت ساكنة في الشعب، ثم ذهب به إلى بيت الله الحرام، ثم من ذلك بدأت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم هذا لا يدل كما يزعم بعض الناس أن حادثة الشق كانت في حال نوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعم هو يقول إنه في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، نعم كان بين النائم واليقظان، ثم بعد ذلك استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما حصل له، فقال فسمع أحد هؤلاء الملائكة يقول أحد بين الثلاثة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما بين حمزة وجعفر رضي الله عنه، قال فأتيت بطست من ذهب، الطست هو الإناء فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. جاء في رواية البخاري قال فشق من النحر إلى مراق البطن، يعني بدأ الشق من نحره عليه الصلاة والسلام إلى مراق البطن، يعني إلى أوائل بطن، يعني هذا يسمونها العوام عندنا اللحم الرقيق، اللحم يعني مراق البطن يعني أول لحم البطن، فهذا هو الشق الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة بن دعامة السدوسي قلت لأنس ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه. هنا عاد لا يأتي العقل الضعيف ويقول كيف استخرج القلب؟ إذا استخرج القلب مات الجسم، لأن الجسم يعود على هذا القلب. نقول هذه معجزة، هذا أمر عظيم. ولذلك القول الراجح كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن المقصود هنا ألم نشرح لك صدرك، أن أوله هو هذا الشرح، يعني أن هذا شرح حقيقي واقع وليس تمثيلا وصورة كما يزعم بعض المفسرين كالبيضاوي وغيره في أنوار التنزيل، قالوا إن حادثة شق الصدر ليست على ظاهرها، ليست حقيقة، وإنما هي تمثيل وصورة لنقاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته وبياض، وهذا كلام غير صحيح، بل هي حادثة واقعة وعلى الحقيقة، فقد نزع قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسل في هذا الطست ثم أرجع مرة ثانية مكانه على حسب ما ظهر. يأتي كما قلت عند بعض الناس الذي يقيس هذه الأمور بعقله ويقول طيب كيف ما مات، كيف ما حصل، نقول هذه الأسئلة تدور في عقلي من هم في هذا التفكير، لكن الأمر أعظم وأجل، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه معجزة وخارقة من المعجزات التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال ثم أعيد مكانه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم حشي إيمانا وحكمة. قال أهل العلم ليس شيء أفضل بعد الإيمان من الحكمة. طيب ما الحكمة؟ قالوا هي وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، والله جل وعلا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك استدل كثير من أهل العلم أنه ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الحكمة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حشي قلبه إيمانا بالله سبحانه وتعالى وأيضا الحكمة، والحكمة هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا ما أعطي إنسان بعد الإيمان أفضل من الحكمة، ولذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حشي صدره إيمانا وحكمة. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مفتتح هذه السورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلى آخر الآيات، يقول إن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمرين، شرحه فيما حصل هنا في هذه الواقعة وفيما قبلها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا في بني سعد في القصة المعروفة. هذا أمر واقع. وأيضا شرح صدره صلى الله عليه وسلم في تعليم هذا الدين وبيانه للناس وقبوله عليه الصلاة والسلام لما يكون من الناس من المشركين عليه من مضايقة ومن أذية إلى غير ذلك. فالشرح هنا يقول الحافظ ابن كثير يشمل ما ثبت وقوعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معجزة وواقع على الحقيقة وليس تمثيلا ولا تصويرا، وإنما واقع على الحق. هذا النوع الأول. النوع الثاني شرح صدره لهذا الإسلام، للدين، لتعليمه الناس، لبيانه، لتحمل ما يلقى من الأعباء ومن يعني الأذية إلى غير ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى. فيقول هنا معذرة، يقول يعني إنا شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا حييا، قال كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق إلى غير ذلك، يعني مما ذكره رحمه الله تعالى. وقال هنا قال لا منافاة بين الأمرين، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي، كل هذا قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الإخوة أننا يجب أن نؤمن ونعتقد أن شرح صدره كان على الحقيقة، وليس لأنه يوجد في بعض الكتب كما ذكر البيضاوي في تفسير أنوار التنزيل وغيره أنه تمثيل وأنه ليس حقيقة، وكيف يطلع القلب، طيب كيف ما مات، هذه الأسئلة تطرحها على عقول مثل هذه العقول. لكن الأمر أعظم وأجل، هذه معجزة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرح الأول. والشرح الثاني كما يقول حافظ ابن كثير هو شرح صدره لهذا الدين وتعاليمه وبيانه وعدم الحرج والضيق إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومن سورة والتين قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا
يعني نلحظ سبحان الله يعني في تبويبات الترمذي رحمه الله أنه يعتمد على افتتاحيات السور ولا يعتمد على تسمية السور لوحدها، وهذا على كل حال نوع من أنواع تسمية السور. ذكرت أيها الإخوة فيما مضى أن تسمية السور على نوع على قسمين، قسم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم باجتهاد من الصحابة ومن بعدهم رحم الله الجميع، هذا أمر. وأيضا من العلماء من يسلك تسمية السور بذكر افتتاحيتها ويتقيد بذلك، مثلا ومر علينا هذا أمثلة كثيرة للترمذي، قال ومن سورة والتين ومن سورة اقرأ باسم ربك، يعني يأتي بأول مفتتح كل سورة، وهذا أمر واقع، وقد سلكه الإمام الطبري رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة، وسلكه أيضا البخاري رحمه الله في مواضع وقد مر بنا، فهذا يعني طريق من طرق تسمية السور. نعم.
أحسن الله إليك. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية
عن إسماعيل لأنه ممنوع من الصرف
ابن أمية قال سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة يروي يقول من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قال هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى
رضي الله عن أبي هريرة. نعم. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مر بنا في علوم القرآن من سنن أبي داود بأطول من هذا، ورواية أبي داود قال نعم هذا، ثم قال ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله. لكن الحديث كما سمعتم في إسناده هذا الرجل الأعرابي المجهول، فالحديث إسناده ضعيف، الحديث أيها الإخوة إسناده ضعيف، وإن كان هنا أبو هريرة رضي الله عنه يرويه، يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فهذا كما قلت حديث ضعيف. ولذلك يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن مثل هذا لا يقال في الصلاة، لا يقال في الصلاة خاصة الفريضة، أما النافلة فالأمر قد يكون يعني أهون، لكن في الفريضة تأتي بشيء لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إسناده ضعف، لكن لو كان في النافلة وقال الإنسان بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو قال بلى أو نحو ذلك يعني فلا حرج عليه، وإذا كان خارج الصلاة فلا حرج، لكن اعتقاد أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوقف في هذا، لأن الحديث كما قلنا في إسناده قال سمعت رجلا بدويا أعرابيا هذا مجهول، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، وهو عند أبي داود أيضا بإسناد ضعيف، كل أسانيده ضعيفة. فلكن كما ذكرنا هنا فائدة أو يعني لطيفة من لطائف التفسير، يقول بعض المفسرين إن يعني هنا أو يعني وأيضا في شرح الحديث أنه يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. طيب لماذا لم يقل مثلا بلى وأنا أشهد على ذلك أو وأنا شاهد على ذلك؟ لماذا يعني يسلك نفسه مع الآخرين؟ قالوا هذا مقام عظيم أن تسلك نفسك في سلك الصالحين الطائعين. قالوا ومثله قوله تبارك وتعالى عن مريم وكانت من القانتين، ما قال الله جل وعلا وكانت قانتة، ومثله قوله جل وعلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ما قال الله وإنه في الآخرة صالح أو نحو ذلك. قالوا لأن من دخل في عداد الكمل الصالحين من عباد الله ليس كمن انفرد عنهم، وهذا يعني ملمح جميل، يعني كون الإنسان يعني يسأل الله جل وعلا أن يجمع أن يكون في سلك الصالحين ومع أهل السنة ومع أهل الخير والفضل والديانة، يعني يناله خير ويناله فضل عظيم. ولذلك نحن دائما نقول اللهم اجمعنا برسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة. الله لماذا؟ لأن صحبته والجلوس معه لا شك أنها خير عظيم من لو أن تنفرد بوحدك. ولذلك نعم كان هنا يقول من يعني من اللطائف أنها قال الله جل وعلا وكانت من القانتين، أنها دخلت في سلك القانتين وما جماعة الطائعين، وهنا في هذه الآية إنه في الآخرة لمن الصالحين، وهنا إذا أجاب قال وأنا على ذلك من الشاهدين، لأن الذين يشهدون أناس أهل الفضل وأهل ديانة وأهل علم ونحو ذلك، كما قال الشافعي رحمه الله أحب الصالحين ولست منهم ولكن كي أنال بهم شفاعة. فالإنسان يعني عندنا تقصير ولا شك وعندنا تفريط، نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا، لكننا نحب الصالحين ونجالس أهل الخير ونجتمع بحملة القرآن وبأهل السنة ومن يحضر مجالس الذكر، لعل الله جل وعلا يجمعنا في الخير، كما قال بعضهم إنني أحضر دعاء الإمام، لعل الله جل وعلا يشمل، لو قال الإمام اللهم اغفر لنا في هذا المقام أو في هذه الليلة أجمعين أو نحو ذلك، قال أحدهم آمين ممن لو أقسم على الله لا أبره، دخلنا نحن في بركة هذا الدعاء وفي هذا الخير. فالإنسان يعني يحرص أن يجتمع بالصالحين وبأهل الخير ينال بهم بركة وخيرا، ونقص بركة ليست بركة أجساد وما أجساد، لا يعني بركة إجابة الدعاء وبركة الإفادة من علمهم ومن توجيهاتهم ونحو ذلك، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومن سورة اقرأ باسم ربك قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سندعو الزبانية قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي.
اللهم صل وسلم. إذا قلنا محمدا نقف نقول صلى الله عليه وسلم.
لئن رأيت محمدا يصلي صلى الله عليه وسلم لأطأن على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا.
الله أكبر.
قال هذا حديث حسن صحيح غريب.
الحمد لله، الحديث صحيح أيها الإخوة، وقد راه البخاري وغيره. وفي هذا الحديث بيان شدة عداوة أبي جهل الذي كان في قلبه من الحقد والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما، والمواقف في هذا كثيرة، ومنها هذا الموقف. ابن عباس رضي الله عنهما ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، فهو لم يدرك يعني هذه الواقع، هذه من مراسيل ابن عباس رضي الله عنه، ولكن مراسيل الصحابة مقبولة ليست كمراسيل غيره. وهذا يعني إما أن ابن عباس سمع هذه الواقعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، وإما أنه أخبره أحد الصحابة رضي الله عنه، وهم كلهم ثقات، فمراسيل الصحابة ولا شك مقبولة. يعني هو إما أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالقصة، وإما أنه رواها عن صحابي، والصحابة ولا شك كلهم ثقات عدول رضي الله عنهم أجمعين. هنا في قول الله جل وعلا سندعو الزبانية، أبان ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي لأطأن على عنقه. أطأن يعني من الوطء، يعني بمعنى الدوس، يعني لأدوسن على عنقه عليه الصلاة والسلام وحاشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، يعني ملائكة العذاب. الزبانية، الزبانية هم ملائكة العذاب، ملائكة جهنم. فلو فعل، وهو لن يفعل، لن يمكن، فإنه ستأخذه الملائكة. سندعو الزبانية، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، فليدعو نادية، ستأتي في الرواية الأخرى. هنا جاء في رواية أخرى أن أبا جهل رجع القهقرة، قال إن لما سئل يعني لماذا أنه رجع على عقبيه وهو يتقي بيديه، فقال له قومه ما بالك، وكانوا يسمونه يا أبا الحكم، وهو يسمى أبو جهل عند المسلمين، يسمى أبو جهل. فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا اختطفته الملائكة عضوا عضوا. روى هذا النسائي، روى هذا النسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ألقته في النار. هنا أيها الإخوة، يقول بعض شراح الحديث يعني نزلت في هذه الآيات مع أن عقبة بن أبي معيط وضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولم تنزل فيه آيات، فهل فعل أبي جهل أعظم من فعل عقبة بن أبي معيط؟ قالوا نعم. أولا أبو جهل هدد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيفعل كذا وكذا. الأمر الثاني أنه قال سقط أن على عنقه، الوطع العنق يعني قد أول معنى هذا فيه إذلال للشخص، وقد أيضا يموت ويتلف. الإنسان عندما يوطع على عنقه وطعة واحدة قد يختنق ويموت، ففعله قال شراح الحديث أعظم من فعل عقبة ابن أبي معيط، لأن أقل نعم ما في شك أن سل الجزور دم ويعني شيء كريه، ولكنه ليس بنجس، يعني هو لا شك أن فعله قبيح ولا يجوز، ولكن فعل أبي جهل أعظم وأعظم، وقد عاقبهم الله تبارك وتعالى فقتل في معركة بدر، قتل في معركة بدر، هم من ضمن المشركين الذين قتلوا، عقبة بن أبي معيط وأبو جهل، هؤلاء قتلوا في معركة بدر، في معركة بدر عجلت لهم العقوبة. يقول بعض أهل العلم يعني وإنهما وإن اشتركا في مطلق الأذية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوى أهل طاعته، يعني اللي هو النادي اللي هم أصحابه الذين كانوا معه في النادي، وبإرادة وطئ العنق الشريف، عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة له لو فعل ذلك، لو فعل ذلك لاختطفته الملائكة ولا ألقته في نار جهنم. ولذلك جاء في الرواية عند النسائي أنه رجع القهقرة وكاد أن يقع على عقبيه. قيل ما بالك؟ قال لقد رأيت أمامي نارا وهولا وأجنحة، لأجنحة الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام لو دنا لو قرب لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
يعني هو معروف الذي يعني قتل ياسر وسمية وآذى الصحابة وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل الأفاعيل، فهو يعني طاغوت، هذه يعني طاغوت وصاحب أذى، ولم يؤذي أحد مثل أذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم له وللصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
جاء في رواية أنه عند الكعبة. نعم. فجاء أبو جهل.
جاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ القول وأنكر على أبي جهل، يعني لماذا قلت هذا الكلام ألم أنهك عنه؟ فزبره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غضب عليه، أغلظ عليه القول. لماذا يعني قطع عليه ولماذا قال له ألم أنهك عن هذا؟ نعم. فقال أبو جهل، هذا عد من الكبر ومن الغطرسة. نعم.
فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. نعم. فأنزل الله فليدع ناديا سندع الزبانية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. قال هذا حديث حسن صحيح مريح وفيه عن أبي هريرة.
نعم أيها الإخوة الأفاضل، نعم الحديث صحيح، وكما قلت هو مشهور في كتب التفسير أنه قال أن أبا جهل كان يدعي ويزعم أن له ناديا، يعني والنادي هو قالوا هو موضع الجلوس إذا كان فيه قوم، أما إذا لم يكن فيه قوم فلا يسمى ناديا. النادي أيها الإخوة، هذا نحن نتكلم الآن يعني بلغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، فإذا لم يجتمعوا لم يسمى ناديا، هذا هو المشهور في لغة العرب وبها نزل القرآن. فجاء فقال أبو جهل إنك لتعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بها من ناد، وفي رواية ابن جرير الطبري قال إني لأكثر هذا الوادي ناديا. الوادي يقصد يعني مكة، وادي مكة، يعني يقول أنا أكثر الناس عندي جماعة وعندي صحب وعندي وعندي. فأنزل الله تبارك وتعالى فليدع نادية سندع الزبانية. ماذا يكون هذا النادي ولو معه من كانوا وكانوا أمام هؤلاء الملائكة العظام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ الله جل وعلا قال سندع الزبانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. نعم.
قال أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومن سورة ليلة القدر قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف ابن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين.
هذا الرجل الذي كلم الحسن بن علي هو عيسى ابن مازن كما جاء في بعض الروايات. نعم.
قال لا تؤنبني رحمك الله.
نعم. قبل أن ندخل أيها الإخوة في يعني هذا الأثر، وأنا قال على كل حال هو ضعيف ومنكر المتن، لكن أحب أن أقول كلمة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنه عنهم أجمعين، وأمهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وقال عن الحسن سيصلح الله به جماعة من المسلمين. فحصل ما تعرفون التاريخ وما حصل من المواقع، ولما استشهد علي رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، عليه من الله ما يستحق، لأن هؤلاء الخوارج الثلاثة اجتمعوا ليلة في حجر البيت فاتفقوا على قتل ثلاثة من الصحابة، قتل علي رضي الله عنه في العراق، وقتل معاوية في الشام، وقتل عمرو بن العاص في مصر، واتفقوا في ليلة معينة. عبد الرحمن بن ملجم ذهب إلى العراق ووجد علي رضي الله عنه قد أذن الفجر، فلما نزل من السطح أو من المنارة قتله رضي الله عنه والله. الذي ذهب إلى الشام ليقتل معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه كان رجلا جسيما، فالرجل أخطأ يعني أراد أن يطعنه من الخلف فارتبك كذا، فجاءه الجند ومسكوه وقتلوا في يعني في حينه. الذي ذهب إلى عمرو بن العاص في مصر كان عمرو رضي الله عنه موعوكا تلك الليلة فلم يصلي بالناس، فصلى بهم خارجة بن زيد، فجاء وتعرفون أن المساجد يعني مظلمة، وأصلا ما حد يعرف أحد فلان إلا أنه الذي سيتقدم ويصلي هو الأمير بهم، فجاء هذا الرجل وقتل خارجة ظنا أنه هو عمرو بن العاص ثم بعد ذلك قتل. ولذلك يقول الكميت: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. هذا عدد من شعراء الشيعة. لكن على كل حال علي رضي الله عنه لما استشهد بايع الناس الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان قد بقي في الأربعين، بقي ستة أشهر، فتنازل في قصة طويلة ومعروفة، تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وحقق بذلك كما يقول أهل العلم يعني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيصلح به بين جماعتين، ولذلك يسمى ذلك العام هو عام الجماعة. تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، والحمد لله هدأت الأمور وحقنت الدماء وسارت الأمور على خير. لكن يبقى من يأتي يعني روايات مكذوبة وأخبار موضوعة وكلها سب وشتم في معاوية وابنه يزيد أو في خلفاء بني أمية أو غيره، هذا كله كلام باطل ومردود. فهذا الرجل جاء إلى الحسن بن علي ولامه، قال: كيف تتنازل بالخلافة وكيف تصنع وتصنع؟ أنت سودت وجهك، أنت سودت وجوه المؤمنين، لماذا تتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه؟ على كل حال يعني إن كان بداية القصة صحيح فما بعدها فهو باطل يعني ولا يصح. لكن على كل حال الحسن رضي الله عنه قال: لا تؤنبني، يعني لا تعاتبني معاتبة شديدة. العتاب شيء والتأنيب شيء آخر، التأنيب زيادة على العتاب، فيقول: يا فلان لا تعاتبني معاتبة شديدة. والقصة كما قلنا أيها الإخوة باطلة ولا تصح، ومتنها منكر، لأن سيأتي استدلال بليلة القدر على خلافة بني أمية، والتي استمرت من 40 من سنة 40 من الهجرة إلى 132 للهجرة، لأن الدولة العباسية بدأت سنة 132، وسنتكلم إن شاء الله وننقل كلام أهل العلم في هذا الموضوع. نعم، بس هذه مقدمة أو تمهيد يسير بين يدي هذه القصة. نعم،
أحسن الله إليك. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نهرا في الجنة.
هذا كلام باطل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على وهو يعني أنهم سيصعدون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم سيملكون الناس. فالله جل وعلا عزى رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ساءه هذا الخبر فأعطاه هذا النهر، نهر الكوثر. وهذا كلام باطل. أولا لم يكن هناك منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة الكوثر سورة مكية، فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على منبره خلفاء بني أمية وأنهم سيملكون الناس، وأنه عليه الصلاة والسلام ساءه ذلك، تضايق ولم يعجبه هذا الأمر، فعزاه الله عز وجل فأنزل عليه إنا أعطيناك الكوثر. هذا كلام باطل، يعني السيرة والوقائع بخلاف هذا، والسورة مكية وهي أيضا في أمر آخر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جاء في سبب نزولها أن المشركين قالوا دعوا هذا الرجل فإنه أبتر، يعني مقطوع، ما له أولاد، ليس له عقب، سيموت وينتهي. فالله جل وعلا قال في آخر السورة إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو المقتول. ويقول القاضي عياض رحمه الله والإمام ابن العربي يقولان ما أبغض أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شنئه ولا عاداه إلا بتره الله، إلا قطعه الله، إما قطعه في نسله، إما قطعه في ذكره، إما قطعه في خير كان فيه فانقلب إلى شر، المهم إن شانئك هو الأبتر. ليست القضية قضية لا خلفاء بني أمية ولا غير بني أمية، هذا يدلك على أن القصة متنها منكر كما سيأتي. هذا الآن الكلام الأول، ثم قال ونزلت.
نعم. ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بنو أمية يا محمد
صلى الله عليه وسلم. شوف أيضا هذا الاستدلال، يعني أن هذه الآيات تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني أمية سيملكون الناس ألف شهر، يعني 83 سنة أو كذا أو 82 سنة وأشهر. لكن عند التدقيق يقول الحافظ ابن كثير هذا كلام غير صحيح، فإنهم ملكوا أكثر من ذلك، استمرت خلافتهم من 40 سنة 40 إلى 132، احذف منها السنوات التي ملكها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهي 8 سنوات و8 أشهر، يعني بالحساب وبالعد هذا كلام باطل أيضا. بعدين نحن الآن في مقام آخر، نحن الآن في ليلة القدر، في شرفها وفضلها، أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة أن من قامها كأنما قام ألف شهر من غير هذه الليلة، هذا فضل عظيم، مش علاقة لا بني أمية ولا خلفاء بني أمية ولا غيرها، هذا كله كما يقول الحافظ ابن كثير هذا متن منكر ومضطرب ولا يصح تفسير الآية ولا تنزيلها عليهم. نعم. قال القاسم
فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص.
لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. يقول الحافظ المزي رحمه الله قال هذا منكر جدا، هذا حديث منكر، وقد حسبوا السنوات وكذا وجدوها أكثر بعشر سنين وأشهر، فالحساب الذي قاله القاسم ابن الفضل الحداني حساب غير صحيح، وأن المسألة ما حلالها علاقة لا بني أمية ولا غير بني أمية، هذا فضل عظيم آتاه الله عز وجل لهذه الأمة قيام هذه الليلة الشريفة ليلة القدر. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا. قال عليه الصلاة والسلام كما حديث أبي هريرة ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فضل عظيم أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا. وأنا سبق أيها الإخوة أنني تكلمت في مثل هذا وفي غيره في مواقف للصحابة أن المؤمن كيس فطن، ينتبه لهذه الروايات ولهذه القصص، ما ذكر في موقعة صفين والجمل، في حتى في حوادث النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لما تكلمنا في سورة الأحزاب فيما ذكر ووضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة زواجه بزينب بنت جحش وموقفه مع زيد بن حارثة وغير ذلك. المؤمن يأخذ هذا الكلام من أصوله، من مصادره الصحيحة، من كتب أهل السنة بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر في كلام أهل العلم المحققين حتى لا يتفوه ويعتقد هذه الأمور الباطلة، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليك. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، فقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن، والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، ويوسف بن سعد رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث إلا هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه.
نعم، الحديث نعم هو قال عنه ضعيف. يقول هنا كلمة يعني الحافظ ابن كثير، شوف كلام أهل العلم، الناس اللي يعني المحققون من أهل العلم، يقول رحمه الله: ومما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته أن الحديث سيق لدم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة جدا والسورة كريمة، إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية وما بعد ذلك؟ ليلة القدر لها مقام شريف، كيف نربطها ببني أمية؟ بني أمية مثل غيرهم لهم محاسنهم، ومنهم من يعني كل لقي الله جل وعلا بعمله. ولا شك أننا نعتقد ونؤمن أن معاوية رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لا يقارن به غيره. وسبق أنني ذكرت في هذا المقام أن رجلا سأل سفيان الثوري قال: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن سفيان؟ معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان حصل في عهده كما قلت طلاقين، وحصل حتى استتبت الأمور ولله الحمد بعد عام الجماعة، وانتشر الإسلام في عهده رضي الله عنه، ويعني إلى غير ذلك. في عهد عمر بن عبد العزيز نعم استقرت الأمور أكثر وأكثر إلى غيره، لكن كما قال سفيان الثوري قال: لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. ففضل الصحبة أيها الإخوة وشرفها ومكانتها لا يقارنه شيء. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان لهم أجر 50 منكم، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم، قال العلماء هذا في الأجر، لكن في الفضل لا والله لا يباريهم ولا يجاريهم أحد من الخلق، فإنهم شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل لا يمكن أن يقاربه ولا يصل إليهم أحد جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحابة لهم مقام شريف ومقام. فالحديث على كل حال ضعيف الإسناد، مضطرب، متنه منكر وفيه مناكير، وراجع كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تجد في هذا ما يكفي. نعم،
حدثنا الله إليك قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة وعاصم وابن بهدلة سمعا زر بن حبيش يقول
زر مفعول به
سمعا زر بن حبيش يقول: قلت لأبي بن كعب: إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر.
شوف الأدب، شوف عدم يعني للأسف الآن ما يقع فيه بعض الشباب أو بعض طلبة العلم، اقتناص كلام عالم والذهاب به للإيقاع به عند عالم آخر، وهذه وللأسف من المصائب ومن يعني عدم احترام أهل العلم وتقديره. شوف هذا ولا سمع كلام اللي وزر بن حبيش، وهو قد كما قلت فيما مضى أن يعني معظم أسانيد القراءات تلتقي عند زر بن حبيش، أنا لا أقول كلها لكن معظمها، لأنه قرأ على أبي بن كعب وقرأ على علي رضي الله عنه وقرأ على ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فهنا يقول: قلت لأبي بن كعب: إن أخاك عبد الله بن مسعود، ما قال فلان ولا كذا، كله من باب الأدب، لأنه زر بن حبيش رحمه الله يريد أن يعرف الحق، سمع كلاما وجاء يسأل، بخلاف من كما قلت وللأسف من ينقل يقص كلام ويذهب، حتى بعض من صلى الله عليه يتفنن في بتر الكلام ونقله عند فلان أو علان، هذه والله مصيبة، مصيبة يبتلى بها بعض الناس، وقد يكون يفرغ نفسه لهذا الشيء، وهذه مصيبة، بدل ما يستفيد ويتعلم يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحفظ مجالس العلم يبتلى بمثل هذا. فانظر كيف الأدب: إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول كذا وكذا. نعم، يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، يعني اللي بيقوم السنة كلها 100% أنه سيقوم ليلة القدر. نعم. فماذا قال أبي رضي الله عنه؟
فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن.
شوف هذا قمة الأدب من الصحابة، يغفر الله، هذا ما قال غلطان وهذا مشدد على نفسه وأن ما يعد، لا يغفر الله. ثم بعد لأبي عبد الرحمن، أنت عندما تكني الشخص هذا يدل على الأدب على المحبة، ما تنادي فلان باسمه، لا بكنية أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله، أبو محمد ونحو ذلك. شوف هذا الأدب. أبي بن كعب يغفر الله لأبي عبد الرحمن. اللهم سأل يا شباب، أيها الإخوة، أنا معذرة، أنا أقول يا شباب لأن بعض الأحيان نكون في قاعة الجامعة وحنا ندرس الطلاب، يعني تجري على اللسان. فأقول أيها الإخوة الأفاضل مرة أخرى، هذا هو الأدب وهذا هو التعليم، والأدب قبل الطلب، والعلماء كتبوا في آداب طالب العلم، ولا بد الإنسان يتأدب، كتاب ابن جماعة الكناني، كتاب النووي، غير ذلك من الكتب في آداب طالب العلم، وقبل ذلك أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري، كلها في الأدب، الأدب قبل الطلب. نعم.
فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن لقد علم أنها في العشرة الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27، ولكنه أراد أن لا يتكل الناس، ثم لا يستثني أنها ليلة 27.
في بعض الروايات ثم حلف، الذي أبي بن كعب لا يستثني، يعني لا يقول إن شاء الله، حلف لا يستثني أنها ليلة 27. نعم.
قال قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم وغيره، كما قلت فيه أدب الصحابة في التعامل وفي التوجيه وفي يعني نقل الكلام، كل هذا الحقيقة مدرسة ولا شك، يعني على يد من تربوا، على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كما قال معاوية بن الحكم لم أرى رجلا أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعليمهم وإرشادهم، لا شك أنها مدرسة عظيمة وقد تلقوها على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا أبي بن كعب رضي الله عنه لقد علم، له ابن مسعود، أنها في العشر الأواخر من رمضان. نعم، وقد هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27. هذا مذهب جماعة من الصحابة كأبي بن كعب، كانوا يقولون إنها لا تنتقل، وإن كل سنة دائما هي ليلة 27. هذا يعني مذهب أبي بن كعب وجماعة من الصحابة. قال ولكنه أراد ألا يتكل الناس، أراد الناس ينشطون ويتشجعون في العبادة، الله جل وعلا أخفاها يعني لحكمة، وأن يشتغل الناس وأن يهتموا بالعبادة وأن يرى من هو الصادق من هو الحريص على الخير إلى غير ذلك. قال ثم حلف أبي بن كعب لا يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله، أنها ليلة 27. يعني العلماء تكلموا لماذا يعني هذا التأكيد، لماذا هذا الحلف؟ قالوا لعل أبي بن كعب رضي الله عنه ويعني قال هذا في تلك الليلة التي وافقت ليلة 27. ومن العلماء من قال هذا اجتهاده رضي الله عنه، ولكنها وإن وافقت في تلك الليلة أنها ليلة 27 فإن الصحيح أنها تتنقل، قد تكون ليلة 21، 23، 25، 27، 29، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال قلت له وهو زر بن حبيش بأي شيء تقول، يعني ما علامة ذلك يا أبا المنذر؟ وأبو المنذر هذه كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها، يعني أنها تطلع وليس لها شعاع. هنا الحقيقة أحب أن أنبه أن يعني بعض الإخوة إذا جاء في رمضان في العشر الأواخر يعني يحصل خلاف بينها، يعني بينها الذين يصورون كل ما جاء صباح ليلة 23 طلعوا الشمس ما لها شعاع، جاء يوم 25 قالوا لا أنتم غلطانين اللي قال ترى 25 ويصور وليس لها شعر. ما كان هذا الحقيقة منهج السلف ولا منهج العلماء، صور لا تصور وأعلن ويمكن، هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، وهي كما قال أهل العلم ما هي إلا ليالي معدودة. المؤمن يجتهد ويحرص فيها على العمل الصالح. أنا لا أقول يعني لا تنظر إلى شعاع وما في شعاع، لكن أقول هذا التصوير من نصلي الفجر الصباح وتأتي هالصور كل ليلة فردية، صباح ليلة فردية وتأتي الصور لها شعاع، إلا ما لها شعاع في منطقتنا ما لها شعاع وعندكم فيها. فهذه الأمور الحقيقة ما ليست هذه منهج أهل العلم ولا منهج أهل الديانة ولا أهل الصلاح. المسلم يحرص على الخير ويبادر ويهتم ويبذل ما يستطيع، ويسأل الله جل وعلا التوفيق والقبول، والله المستعان. طيب لا بقي في دقيقتين أو ثلاث دقائق، نستغلها في الإجابة على الأسئلة. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت بإذن الله تعالى. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول ما مصير، ترى هو يقول ما هو مصير، ترى هذا خطأ من الأخطاء الأسلوبية. الصواب أن ضمير الفصل هنا ليس بصحيح. بعض الناس يقول ما هي شروط الصلاة، غلط. ما شروط الصلاة؟ ما هي أركان الإسلام؟ ما أركان الإسلام؟ ضمير الفصل هنا لا محل له، كما نبه على ذلك أهل الإعراب. فهنا يقول ما مصير أطفال المشركين والكفرة؟ الراجح أنهم يمتحنون، يعني على قولين، قل أنهم يلحق يعني أصرح حال أبويهم، لكن إذا كانوا كفارا الأب والأم فقيل إنهم يمتحنون، وقيل غير ذلك. وقد بسط الأقوال في هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب حاد الأرواح وأيضا في كتاب الروح، بسط الأقوال في هذا وذكر الأدلة عليها. هذا يقول هل يجوز إحراق ملابس القديمة؟ والله يا أخي إذا كانت جيدة ومناسبة تغسل وتعطى للفقراء والمحاويج فهذا أفضل، لكن واحد يريد يحرقها لا حرج عليك. لكن أنا أقول اعلم أن في ناس يعني يجلسون سنة سنتين ما وجدوا لباسا، فكونك تغسلها أيضا بعد الإنسان. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تجعل فيها أذى، هذا نوع من الأذى. واحد يعطي الناس ثياب متسخة وقدرة، ليه يا أخي؟ هذا أخوك المسلم وهذه أختك المسلمة، ينبغي الإنسان يغسلها يطيبها يضعها بشكل أنيق ومناسب. تفضل يا فلان، تفضل يا فلان. أما كل إنسان يجمعها كذا في أكياس ويرميها عند أبواب الناس، ما هو هذا بلائق، وليس هذا بأدب ولا في احترام لمشاعر الفقراء والمحاويج. واحمد الله جل وعلا الذي جعل لك اليد العليا ولهم اليد السفلى، احمد الله أنك على هذا الخير. لكن كما قلنا يعني بأدب وبلطف وبتنظيف، لو أحرقها لا حرج عليه. يقول إن بعضهم يفسر الشجرة الخبيثة في القرآن أنهم بنو أمية، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الشجرة الخبيثة هي الزقوم وهي طعام المشركين، وأما الكلمة الخبيثة فهي كلمة الشرك. شجرة الخبيثة هي الزقوم، طعام أهل النار يأكلونها فتتقرح أمعاؤهم وتتقطع، فيطلبون ما يشربون فيعطون المهل فيشربونه فيصهر ما في بطونهم والجلد كما جاء. فنسأل الله العافية. أما أنها تفسر بأنها بنو أمية أو غير بنو أمية، هذا كلام باطل. وهذا أيها الإخوة نبه عليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أوائل مقدمة أصول التفسير، قال يعني إن أقواما نكمل هذا إن شاء الله.